صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين، لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. معاهدهم معاهدهم بالأبرقين هوامد، رزقنا عهاد المزن تلك المعاهد. وأسألها عن أهلها وهي لم تحر جوابا، وهل يستنطق العجم ناشد. لك الخير لك الخير، لا تذهب بحلمك دمنة، عرى الأسى واستوطنتها الأوابد. فما هي إن خاطبتها بمجيبة، وإن جاوبت لم تشف ما أنت واجد. ولكن ولكن هلم الخطب في رزء سيد عطشين والماء جار وراكد. كأني به في ثلة من رجاله، كما حف بالليث الأسود لوابد. يلاقون شتات الكمات بأنفس، يلاقون شتات الكمات بأنفس إذا غضبت هانت عليها الشدائد. فما سمعت أذني ولا أذن سامع بأثبت منهم في اللقاء، بأثبت منه في اللقاء وهو واحد. إلى أن أسال الضرب والطعن نفسه فخر كما يهوي على الأرض ساجدوا فيا كربلاء طلت السماء وربما تناول عفوا حظ ذي السعي قاعد لأنت وإن كنت الوضيعة نلت من علاهم ما لم تنله الفراقد يا كربلاء جثة خليص يوصيك بيها يا كربلاء لمي أعضاها وغسلي وتقدمي يا كربلاء وصلي عليها يا كربلاء ليبات ابن أمي رمي تزت أراضي كربلاء بل كادت تمور يا مخدرها أكفان ما عندي وكافو من وين لي يا مخدرها حفار القبور حتى أواري جثتي يا هاشمي مكتوب يا زينب ظل حسين برضي واسمي ارتفع من يومنا لحسين حظي وانتي تروحي عن اخوك شلون ترضي قالت لها يا كربلاء غصب علي غصب علي امشي واخوي حسين اخلي فوق الثرى مرمي ودم جامد عليه لو حصل بيدي كنت غسلن وواري ولا كان يظل ابن النبي برضه كرمي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد في الموضوع الرئيسي إن شاء الله سأتناول هذه الليلة الأوصاف التي أطلقها القرآن الكريم على الإنسان بما هو إنسان وسوف نلاحظ أن هناك أمور يقرر القرآن الكريم أنها في الأصل من الأمور اللازمة للإنسان والمرافقة لخلقته إلا من استثني من هذا الصنف من الإنسان أو بعض الأصناف أو بعض الشرائح إنسانيتي من أصل الإنسان. قبل هذا دعونا نمر كالعادة بمقطع من دعاء إمامنا وسيدنا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه المعروف بدعاء أبي حمزة. وصلنا في الدعاء المبارك إلى قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني نبدأ هذه الليلة بهذه الجملة: بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. هاتان الجملتان تتحدثان عن واحد من الأدلة، أو قل من الدليلين، يعني العلماء لما يطرقوا الأدلة التي أصل الأدلة أو تقسيم الأدلة التي تشير إلى وجود الخالق تبارك وتعالى يقسموها إلى قسمين. هذا اللي ذكر الإمام سلام الله عليه أحد هذين القسمين. من المعتاد أن الإنسان غالبا لما يريد أن يتعرف على شيء إنما يتعرف عليه بدلالة آثاره، فإنه كما يقول مثلا المناطق في بحث الدلالة، حينما أسمع طرقا بالباب أعرف أن هناك شخص، يعني طرق معروف أن هذا لا يصدر إلا من إنسان بهيئة معينة، لا شك أن نفسي أو أن عقلي يقودني إلى الحكم بوجود شخص وراء الباب. هذا ما يعبر عنه، يسموه الحكماء الدليل الإني، يعني أن يعرف الشيء بمعرفة آثاره، أن يعرف الشيء بما يدل عليه من الآثار، كما رؤية الدخان مثلاً، هذا على تقسيم الدلالات طبعا، تدل على وجود النار وإلى آخره. هذا من يعني من الأدلة البسيطة جدا التي حكم الإنسان بها على وجود الله تبارك وتعالى. ذاك البدوي اللي في الصحراء لما سئل عن دليله على وجود الله فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر المسير يدل على المسير، أفسماء ذات أفلاك وأرض ذات أو سماء ذات أبراج أرض ذات فجاج لا تدلان، ألا تدلان على اللطيف الخبير. هذا الشكل البسيط اللي الإنسان استطاع أن يتوصل به إلى الدليل على وجود الله تبارك وتعالى. أما اللي طرق الإمام سلام الله عليه فهذا دليل أرقى، وهو دليل معرفة الشيء بالشيء. كيف يستدل الإنسان بالشيء على الشيء؟ هذا هو الذي أشار إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فأنا ما تعرفت، كأن الإمام يقول له أنا لم أتعرف عليك كما تعرف عليك سائر البشر من خلال الآثار ومن خلال ما يظهر من جميل صنعك. وإن كان هذا التفت، وإن كان هذا لا ينفي أن يستدل المعصوم بهذا أو أن يكون طريقا إلى المعرفة، يعني القرآن الكريم مثلا لما يتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فرأى دلائل خلق الله تبارك وتعالى على وجود الله، لكن يقول وين الفرق يظهر؟ يمكن يشترك المعصوم مع غير المعصوم في استخدام هذا النوع من الأدلة، ولكن يختلف أثر الدليل في قلب المعصوم بالنسبة لغير المعصوم. كيف يعني؟ يعني هذا النبي الكريم كما تتحدث بعض الروايات أنه، الآن هذه رواية موجودة، يعني يقولوا أنه لما وضع إبراهيم عليه السلام في المنجنيق وقذف في الهواء استقبله جبرائيل فقال له: هل لك حاجة؟ تريد شيء؟ فقال: عليه السلام علمه بحالي يكفي عن سؤالي، أو قيل أنه قال له أما لك فلا، إلك لا، لأني لا أرى في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. شوف هذا الأثر اللي خلفه، هذه الرؤية اللي شافها نبي الله، أو هذا الدليل اللي شافه نبي الله إبراهيم خلف عنده أنه لا يرى شيء أصلا. يعني تلاحظ واحد لما يكون في محنة مثلا، ممكن يقول أنه يجي له واحد يقول له تحب مساعدة، ويدري أن هذا يساعده، يقول له إلك لا، أنا متوجه إلى الله. هذا طبعا يمكن ما تلاحظه في شخص عادي، مع أنه استدل على وجود الله تبارك وتعالى باشترك مع المعصوم في هذا الدليل. لا، خلونا نجي إلى كلام الإمام سلام الله عليه. الإمام يقول لا، هذا الدليل الأعظم أني أنا ما أستدل عليك بما أنت صنعته. ولذلك هو نفس المعنى اللي طرق من الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني إذا صحت هذه النسبة، أنه بعض العلماء عنده كلام أنه بقية هذا الدعاء دعاء عرفة، هل يصح نسبته للحسين عليه السلام أو لا؟ جملة منه تشير إلى هذا، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. يقول هذا اللي هو أصلا لا يعيش إلا بك، ومنك يستمد قوته، كيف يكون هو متى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ فإذا هنا يروا سلام الله عليهم أنه من النقص أنه واحد يجي يعتمد على وجود الله في بالنسبة لهم، طبعا مو بالنسبة لنا، يعني أنه عندهم أن الله سبحانه وتعالى أكبر من أن يستدل عليه بمخلوقاته أو بالأمور التي يستدل بها عامة الناس. فلذلك هذا الدليل اللي سماه ابن سينا، هو أول من أطلق عليه، يقولوا ابن سينا سماه دليل الصديقين، أن الإنسان يقسم هذا الإنسان، يقولوا هذا الموجود، كل موجود لا يخلو من أن يكون إما واجب الإمكان أو ممكن، من واجب الوجوب أو ممكن الوجود. فبالتالي إن لم يكن، فإذا إحنا يقول احتجنا بشهادة فطرتنا إلى موجد، فلا بد من وجود من أوجدنا. فهذا اللي يشير الإمام سلام الله عليه، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. زين، الإمام أمير المؤمنين في رواية جميلة تروى عنه، يقال أنه سأله رجل يوم من الأيام، أي الرواية مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبي عبد الله، أن رجلا قام إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين بما عرفت ربك؟ فقال عليه السلام بفسخ العزائم ونقض الهمم. يعني هنا الإمام سلام الله عليه استدل على وجود الله، يقول له أنا أستدل بوجود الله بالحاجة الإنسان إلى وجود هذا الإله الذي لاحظ، يعني مو أنه قال له لا أنا رأيت مثلا بعض كذا مخلوقات أو كذا واستدلت على الله تبارك وتعالى. عرفت الله بفسخ العزائم ونقص الهمم. شنو يعني فسخ العزائم ونقض الهمم؟ فقال عليه السلام لما أن هممت بحال بيني وبين همي وعزمت فخالف القضاء عزمي فعلمت أن المدبر غيري. أحيانا كثيرا واحد رايح إلى شيء مثلا، إلى أمر معين وعازم عليه، في لحظة واحدة يشوف غير رأيه، هو هذا اللي يشير له الإمام سلام الله عليه. وإذا به يكتشف بعد ذلك أنه لو واصل الطريق في هذا لكان نتجت عنه مشكلة مثلا أو ضرر أو غير ذلك. فالإمام يقول أن هذه واحدة من الأدلة أنه يسندني في الأوقات اللي أنا، من أين جاءت هذه؟ هل هي من تفكيري؟ أنا لم أعمل فكري فيها، ولا تأتي عن طريق الصدفة هذه. ففسخ العزائم ونقض الهمم واحدة من الأدلة اللي يشير لها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. غير أن هذا النوع من المعرفة بالله تبارك وتعالى أيضا لا يصير خلص. لما قال بك عرفتك وأنت دللتني عليك، بك بأي معنى؟ يعني هل أنه عرف ذات الله؟ لا. ولذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أنه لم يتوصل إلى معرفة ذاته تبارك وتعالى، فضلا عن غير النبي صلى الله عليه وآله، مؤدى بعض الروايات أو كثير من الروايات. فهنا لابد أن نحدد أيضا، لما قال بك عرفتك وأنت دللتني عليك، فلولا أنت لم أدري ما أنت. الإمام أمير المؤمنين هو نفس الدليل اللي يشير الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الصباح حينما يقول: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. صلوا على محمد وآل محمد. نأتي الآن إلى بحثنا المتسلسل حول الإنسان في القرآن. نتناول هذه الليلة بعض الصفات التي أطلقها الله تبارك وتعالى على الإنسان في القرآن الكريم. ما هي هذه الصفات؟ الآية التي بدأنا بها يقول سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني كفور كما ورد في كتب اللغة وكتب التفسير. وهذه الحديث عن أن الإنسان كفور، إن الإنسان كان، أو مثلا في مؤدى بعض الآيات أنه كان مثلا كفورا أو غير ذلك، ما يؤدي نفس المعنى. تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة، إطلاق وصف الكفر على الإنسان. الآن طبعا بعض المفسرين يقول هذه الأوصاف هي ناظرة إلى بعض أفراد الإنسان كالمشركين مثلا. لا، هناك رأي الآن نشير له أنه القضية مو قضية أن هذا مشرك أو غير مشرك، يعني هو أصل الإنسان، وهو في كما قلت في الليلة الماضية أنه في هذا العالم، عالم الدنيا، ممتحن بهذه الصفات، فتغلبه عليها هو دليل على مجاهدته لذاته ونجاحه في الامتحان الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى به. زين، تعالوا نجي نشوف بعض هذه الأوصاف التي أطلقت على هذا الإنسان. أول صفة من هذه الصفات أنه، طبعا هذا الآن كلها بترجع إلى أن الإنسان لربه لكنود، بتلاحظوها كلها ترجع إلى هذه الصفة. قوله تبارك وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. لاحظنا يئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. زين، إذن واحدة من هذه الصفات هو أن هذا الإنسان شديد اليأس، صيغة مبالغة، يئوس لمجرد أن يصيب شيء. هذا الإنسان كل الناس ترى، يعني الآن يجي الاستثناء. عادة الإنسان إذا صار في مشكلة، وهذا الواحد لاحظه، يعني لاحظه من نفسه، مشكلة يهتم لها أو مصيبة من المصائب، يستولي عليه في وقتها الإحباط، خلاص ينقطع الأمل عنده، فلم يعد أمامه طريق أمل. زين، هذا إذا كان هو شنو؟ إذا كان في حالة بأس مثلا، في حالة شدة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. شوف هنا، إذا القضية بالعكس، أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم، يقول ذهب السيئات عني. يعني شنو ذهب السيئات عني؟ يعني السيئات مو المراد بها الذنوب، السيئات يعني ما كان يسوءه من الأمور التي واجهها من الأحداث، الأحداث السيئة اللي واجهها. شيء يعني شنو مؤدى الآية؟ يعني إذا راحت عنا الدنيا صفت لك بيوم خلاص يصير عنده، يقول شوف الله سبحانه وتعالى الآن خلاص بيعطيني، خلاص ديك الآلام كلها راحت ولن تعود. فلا هو، لاحظ هالصفة في الإنسان، لا هو إذا جاءه البأس وواجه الأحداث السيئة عند أمل أنها تروح، وإذا جاءت الأحداث الجميلة وثق بها، أتم الوثوق وفكر أن شنو خلاص ذهب السيئات، يعني خلاص عمري كل الآن بعيش في فرح وسرور. طبعا هذه نظرة قاصرة عند الإنسان، فما لنعماك أو لبؤسي دوام، كما يقول ينسب للإمام الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول أرسل رسالة إلى هارون وهو في السجن، ما لنعماك أو لبؤسي دوام لم يدم بالنعيم والبؤس قوم. فهذا الإنسان بطبعه الشكل في المصيبة يرى أن لا أفق للحل، يطلع من المصيبة يصير في حالة معاكسة، يرى أنه لن يمر بمصيبة أخرى. إذن هذه سمة من السمات اللي يذكرها القرآن الكريم في الإنسان. السمة الآخر الأخرى سمة العجلة. سمة العجلة نجدها في آيتين. شوف حتى لأي درجة يعني الإنسان، في تعبير جميل جدا في القرآن الكريم. شي يقول تبارك وتعالى وخلق الإنسان من عجل. شلون يعني خلق من عجل؟ هذا خلق الإنسان مر بنا البحث، كيف خلق من عجل؟ يقول المفسرون لأنه لشدة استعجاله للأمور. طبعا هذه الآية واردة وين؟ واردة في مقام الكفار الذين كانوا يطلبون من النبي أن يراويهم إذا الله قادر على أن يعذبهم. مو أنت تقول أنت بتصل بس احنا نكذبك، يلا راوينا وين عندك من عقوبات تنزل علينا في موضع التحدي. فالقرآن يقول هذا المسألة حتى نزول العذاب مو خاضع على تفكيرهم، الله يقرر متى ينزل العذاب. فالله تبارك وتعالى يعبر عنهم بهالتعبير، يقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، وخطاب لهؤلاء، فأنتوا شوية شوية خلوا عندكم شوية صبر سترون كيف أن الله ينتقم منكم. إذن هذه الآية الأولى عبرت لشدة تعلق الإنسان بالعجل أنه خلق الإنسان من عجل. الآية الثانية في سورة الإسراء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. شنو يعني يدعو الإنسان بالشر استعجاله دعاءه بالخير؟ الدعاء هنا يقول مطلق الطلب، يعني مو يدعو يعني يرفع إيده للسماء، مو الدعاء المصطلح. طبعا بعض المفسرين قال هذا الكلام، يقول يعني أن يدعو، لأنه في رأي موجود ما أدري ينسب لابن عباس أو غيره، يقول يعني شنو يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير؟ يقول يعني أحيانا واحد لما يمر بمشكلة وده تشوفوه يعني يقوم يدعو على نفسه فيقول يا ليتني ما صرت، لا يا ليتني ما وصلت إلى هاليوم، يا ريتني كذا، من هالشكل. أو يدعو على أهله، خصوصا هذا أحيانا يصير لما الواحد يتنرفز، خصوصا بعض النساء مثلا تصير عندها مثلا ترى سلوكا سيئا من ولدها تبادر إلى الدعوة عليه رأسا، ترفع إيدها والله يفقدك، وما أدري بعض الألفاظ اللي تصدر من النساء. يقول هذا هنا أنه يدعو بالشر كأنه بدل أن يدعو بالخير. لماذا؟ لأنه تأخذه حالة الانفعال الوقتي. لا، هناك رأي يقول لا، الطلب الدعاء هنا مطلق الطلب، سواء سأله يعني طلب بطلب كدعاء أو لا، هو هكذا الإنسان أصلا، الإنسان يريد الأشياء بعجلة بسرعة لا يتأنى، فلذلك يفسد. من هنا قال يدعو بالشر دعاءه بالخير، يعني هو يتصور أن اللي يدعو له ويطلبه أنه خير، ولكنه يقع في الشر نتيجة استعجاله، فكأنه بدل أن يدعو بالخير دعا بالشر. وكان الإنسان عجولا، ولذلك الله سبحانه وتعالى، لاحظوا هذه الحالة، الله سبحانه وتعالى يعني أعطى لها بعض العلاجات بالنسبة للإنسان، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن عجل ثواب بعض الأعمال في الحياة الدنيا. النصر اللي يصير للمؤمنين، الإنسان بحد ذاته يعني بما هو إنسان، مؤمن أو غير مؤمن، يحب الأمور تكون نتائجها سريعة، ما يحب اليوم ينتظر كم يعمل عمل وينتظر نتيجته بعد سنين. لذلك الله تبارك وتعالى جعل ثواب بعض الأعمال يعني إذا قلنا أن الله سبحانه بالإضافة إلى كونها لها ثواب في الآخرة، جعل لها ثوابا في الدنيا سريع، لأنه الله خالق الإنسان ويعرف أنه عجول لا ينتظر. بعد من ضمن الأمور التي ذكرها القرآن الكريم كصفة للإنسان صفة الحرص، وهذا في قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الهلوع ما هو؟ الهلوع هو الشخص الحريص، حريص بحيث أنه يقول إذا مسه الشر، هذه الحالة تصير عنده مثل ما قلنا، خلاص يصل إلى حالة من الإبلاس واليأس، وإذا جاءه الخير احتفظ به لنفسه فلا يعطيه للآخرين. الآن لا تقول لي في ناس كريم، قلنا هذه صفة كما قلت في البداية، هذه صفة للإنسان بما هو إنسان. ولذلك في الآية الأولى استثنت الآية، قالت: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إذن هناك دور للدين في تعديل سلوك الإنسان، إذا بقى الإنسان بلا دين هذه يبقى على هذه الصفات التي ذكرها تبارك وتعالى في هذه الآية. بعد من الصفات التي ذكرها حتى نختم، يقول تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، هذه أيضا من صفة من صفاته، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. عايشين هذه الصفة، أنه إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بخير ينسب هذا الخير إلى أنه قريب من الله، وهذا هو الابتلاء. لما أنت تشوف مسألة الابتلاء، يعني تصور أنه لو ما عنده حظوة عند الله، الله ما أعطاه هذا، تتدري هذا ليش الله أعطاك إياه؟ هذا القضية تذكر الشيخ المجلس، يقول أنه يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله كان مدعوا عند أحد الأثرياء، واحد تاجر وكذا، فجلس النبي صلى الله عليه وآله، كان أمامه حائطا منحدرا، وكانت هناك بيضة على الحائط، فبينما هو كذلك، طبعا الحائط هو كان منحني، وتعرف البيضة يعني تتدحرج إذا كانت في سطح منحني، فصارت تتدحرج إلى أن وصلت إلى نهاية الجدار ووقفت، ما تحركت، ما سقطت، يعني حسب ما أدري شنو اللي مسكها، في نهاية الجدار ووقفت. فهذا الرجل كان ينظر للنبي صلى الله عليه وآله ويبتسم، فقال: أعجبت يا رسول الله أن هذه البيضة ما تسقط؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: نعم، لأن وصلت إلى نهاية الجدار، ما بقي إلا سقوطها، سبحان الله وقفت. قال: هكذا أنا يا رسول الله ما رزئت بمال قط. الله ما يخسرني، شوف حتى البيضة هذه ما لها قيمة، الله ما خسرني يا طبعا يقولها بفخر، يعني يتصور أن هذا من مكانة عند الله سبحانه وتعالى أنه أعطاه هذا. فكان النبي يريد الطعام، يريد أن يأكل، فترك الأكل، فقال: من لم يرزق بماله ونفسه فلا خير لله فيه. هذه مو علامة تستدل بأن على أن علامة أن الله سبحانه وتعالى مقدرنك يعني وأعطاك. هذا نفس ما تشير له الآية الكريمة، إذا ما ابتلاه ربه هو ابتلاء أصلا فأكرمه، يقول الله الله مخلني فوق الباب لأنه أعطاني ما لم يعطي فلان، فيقيس نفسه بالآخرين ويتصور لأنه عند أموال أكثر يعني هو عند الله أحسن. لكن إذا ابتلاه بالعاجز، أما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، رأسا يقول الله ما يحبني، الله يريد إهانتي، وإلا ليش خليني ناقص على الآخرين. هذه أيضا سمة من سمات الإنسان. ولذلك الآية الأخرى تقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ممكن الله يبتلي أحيانا بالخير وأخرى يبتلي بالشر. فعلى كل حال هذه بعض الصفات التي وردت في الإنسان، إلا من استطاع أن يكيف نفسه وفق رؤية المشرع، وفق رؤية الشرع، وإلا فإن هذا الحرص اللي موجود موجود عند الناس جميعا، ولكن هناك من يوجه هذا الحرص على أن يكون ذخيرة يحصل عليه في الآخرة. لما يتحدث الشعراء وقبل الشعراء كتاب السير عن أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، ما كان بإمكانهم هذول ما سمعوا أنه يحصلوا جوائز إذا كانوا مثلا في المعسكر المقابل للحسين، لكنهم رأوا أن هذه الدنيا لا قيمة لها، ما هي إلا ساعة نعالج هؤلاء القوم بأسيافنا، نميل عليهم ويميلون علينا فنعانق الحور العين في الجنة، وإذا بهم يتسارعون بين يديه. وصف بعض كتاب السير يعني الذين رووا سيرة كربلاء أخذوا يتسابقون غداة غد، في بعض الروايات يقول يوم ليلة العاشر من المحرم، يقول لهم غداة غد تجمع الحرب بينكم وبين هؤلاء، جمع الأنصار والهاشميين، تدعون يخاطب الهاشميين تخلوا الأنصار يتقدموا عليكم أم أنتم تتقدمون عليهم، وإذا بكل فئة تريد أن تتقدم على الأخرى، قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. لما صار النزاع بينهم قالهم الحسين تقدمتم عليهم أم تقدموا عليكم، بالنهاية راح تمر بكم لحظة على الأرض كلكم صرعى، أنظروا إلى جثثكم مصرعين حانت من العقيل التفات، وإذا بالحسين واقف على الأجساد يخاطبها أحبائي ما لي أدعوكم لا تجيبون، أناديكم فلا تسمعون، تقل أشوفك تنادي وما لك معي إلا حرام وسط الصواوين وقومك على الغبرة مطاعين، أنا من نجي الموار تضمني عن كربلاء عن كربلاء عن كربلاء يا بغبت وين تدري لو مي عليك كود انخد وثارهم واحد يدب سبعي فزعا وفزعا وفزعا وفرد فزعا على حسين أحبايا لو غير الحمام أصابكم اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين، وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.